قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن صبي عن المختار بن سلسل أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي ذكر الترجمة وهي من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأورد تحتها أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني ليس فيه ذكر البسملة. وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها، يعني لا في ما قبل الفاتحة ولا ما قبل السورة التي تقرأ أو السور التي تقرأ بعد الفاتحة. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة هذا الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه أنزل علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر. وإراد الحديث تحت ترجمة من لم ير الجهر بسم الله الرحمن الرحيم ليس بواضح، لأن ليس فيه شيء يدل على أن الأعلان بسم الله الرحمن الرحيم لا يجهر بها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم ما أنزل عليه، وكان مما قرأه أنه قرأ وكان أن قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر، فقوله فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر يدل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن، لكن ليس فيه ما يدل على أنه لا يجهر على أنه يجهر بها على أنه لا يجهر بها كما أدخل ذلك أبو داود رحمه الله في الترجمة، وهي من لم ير الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. من لم ير الجهر بسم الله الرحمن الرحيم ليس فيه ما يدل على ذلك، بل يمكن أن يقال يمكن أن يستدل به على الجهر، وهو أنه لما ذكر أنها آية من القرآن وأنه قرأها البسملة كما قرأ السورة، فهذا يدل على أنه يجهر بها كما يجهر بالقرآن، يمكن يستدل على أنه يجهر بها كما يجهر بالقرآن. وعلى هذا في الاستدلال أو إيراد الحديث تحت ترجمة من لم ير الجهر بسم الله الرحمن الرحيم ليس فيه وضوح، ليس بواضح، لأن الذي فيه أنه قرأ أنه أنزل عليه سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أتى بكلمة قرأ ثم بعدها بسم الله الرحمن الرحيم، يعني على أنها قرآن، على أنها قرآن كالسورة. لكن مسألة الجهر وعدم الجهر أو مسألة عدم الجهر ليس في يعني ليس فيه يعني فيما يظهر يعني دليل على الترجمة لجمع لن يرى الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كانت في الترجمة التي تليها وهي أنه من جهر بسم الله الرحمن الرحيم يعني لكان واضحا، يعني لو كان هذا الحديث تحت الترجمة التالية وهي من جهر بها فإن يكون له وجه، لأن بسم الله الرحمن الرحيم الرسول قرأها كما قرأ السورة، وإذا كانت هي من جملة السورة فإنه يجهر بها كما يجهر بالسورة، يعني على سبيل الاستنباط والاستدلال. ثم الحديث يدل على إثبات يعني هذا إثبات هذا الأمر المغير الذي هو الكوثر، وهو نهر وعده الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأنزل الله تعالى في هذه السورة التي هي سورة الكوثر. فهذا النهر الإيمان به داخل تحت الإيمان باليوم الآخر، وهو من الإيمان بالغيب، لأن هذه أمور مغيبة لا تعرف إلا عن طريق الوحي، ولا يتكلم فيها إلا بالوحي، فما جاء به الوحي من أمور الغيب فإنه يصدق ويؤمن به، سواء كان ذلك في الماضي أو في المستقبل أو في الأمور الموجودة الغائبة عنا التي لا نراها ولا نشاهدها. فالماضي مثل بدء الخلق وأخبار بدء الخلق وأخبار الأنبياء السابقين وأخبار الأمم السابقة، كل هذا من الإيمان بالغيب، لأن هذه أمور مغيبة مضت ما عرفناها إلا عن طريق الوحي، أو مستقبلة فالإيمان الإيمان بالأمور التي تجري قبل قيام الساعة وما يجري عند قيام الساعة وما يجري من البعث وما يجري من الحشر وما يجري من الصراط والميزان وما يجري من الورود على الحوض وما كذلك الجنة وما فيها من النعيم، ومنها ذلك الحوض الذي وعده الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة، فكل ذلك داخل في الإيمان بالغيب. وكذلك الأمور المشاهدة الأمور الموجودة التي لا نشاهدها كالإيمان بالجن والإيمان بالملائكة، لأن الملائكة موجودون والجن موجودون وهم يطلون حولنا ولا نراهم، ولكن لكونه جاء الوحي لذلك فهذه الأمور المغيبة التي نؤمن بها ونصدق بها، لأن ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه حق وصدق يجب الإيمان به ويجب التصديق. ثم أيضا في هذا بيان أن السنة تبين القرآن وتفسره وتدل عليه، لأن الله عز وجل إن أعطنا الكوثر عرف معناه بهذا الحديث وبهذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي بيان الكوثر أنه نهر في الجنة وعد الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالحديث يدل على أن السنة تبين القرآن وأنها تفسره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الكوثر الذي جاء بقول الله عز وجل أعطانا الكوثر، فسره وبين أنه نهر في الجنة وعد الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطانا الكوثر الآية
حتى ختمها،
حتى ختمها يعني ختم السورة. أيوه.
قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم.
ثم هذا السؤال والاستفهام من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم لا يدرون، لأن هذا أمر مغير، ولكنه عندما يسأل هذا السؤال يجعلهم يعني يستعدون ويتهيئون ويكونون على استعداد، هذا الشيء الذي لا يعرفونه ولا يعلمونه إذا بين فإنهم يكون على استعداد وعلى تهيؤ لتلقيه واستعاده ومعرفته وعدم فوات شيء منه. فهذا من فائدة السؤال هل تدرون ما الكوثر؟ لأنه كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يقول الكوثر نهر وعدنيه ربي، الكوثر نهر وعدنيه ربي في الجنة. لكن هذا من كمال بيانه وكمال نصحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو أصح الناس وأنصح الناس للناس، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
قال فإنه قولهم الله ورسوله أعلم.
قول الله ورسوله أعلم هذا يقال في حياته صلى الله عليه وسلم عندما يسأل هو ويجيبون ويجيبون لأنه يسأل ليعلمهم وليبين لهم. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يقال الله ورسوله أعلم، مثل لو قيل متى تقوم الساعة، ليس للإنسان أحد يقول الله ورسوله أعلم، الرسول لا يعلم متى تقوم الساعة، الرسول لا يعلم متى تقوم الساعة، وإنما يقال الله أعلم. الإنسان عندما يسأل عن شيء يكل العلم إلى العالم هو الله سبحانه وتعالى الذي يعلم الغيب في السماوات والأرض ويعلم السر في السماوات والأرض ويعلم كل شيء ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. حاصل أن قول الله ورسوله أعلم هذا يقال في حياته صلى الله عليه وسلم عندما يسأل ويجيبون، وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فعندما يسأل الإنسان يقول لا أدري أو يقول الله أعلم، يقول لا أدري أو يقول الله أعلم.
قال فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة.
نعم.
جاءت أسئلة عن الحوض والنهر في الكوثر.
نعم، الحوض هو في العرفات في الموقف يوم القيامة قبل أن يذهب الناس للصراط والميزان، قبل أن يذهب الناس للصراط والميزان، لأن الناس إذا خرجوا من قبورهم يكونون عطاشا، فيكون الحوض في عرفات القيامة فيتجه الناس إليه يريدون أن يشربوا منه، فيجاد عنه من يجاد ويشرب من يشرب، يجاد عنه من يجاد ويشرب من يشرب. وجاء في بعض الآثار وفي بعض كلام المفسرين ما أدري إيش يعني صحة ما ورد في ذلك أن الكوثر يصب فيه ميزاب وميزابان وأن الماء الذي فيه يأتي من الكوثر الذي في الجنة.
قال حدثنا هناد بن السري.
هناد بن السري أو السري هو ثقة أخرج حديثه البخاري في صحيح العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن ابن فضيل.
عن ابن فضيل هو محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرجه أصحاب السنة الستة.
عن المختار بن فلفل.
عن المختار بن فلفل وهو صدوق له أوهام أخرج له
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إسناد إيش هو الإسناد؟
هناد
بن
فضيل.
بن فضيل.
مختار.
أنس يعني رباعي. هذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود أو من أعلى الأسانيد عند أبي داود، لأن أبا داود أعلى ما عنده الرباعيات، ليس عنده ثلاثي واحد، بل أعلى ما يكون عنده رباعيات وهذا منها.
قال حدثنا قطر بن نصير قال حدثنا جعفر قال حدثنا حميد الأعرج المكي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وذكر الاسم قالت جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكشف عن وجهه وقال أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآية. قال أبو داود وهذا حديث منكر، قد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرط، وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة من كلام حميد.
ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها لقصة الإفك وذكر حديث الإفك، وحديث الإفك حديث مشهور طويل جاء في الصحيحين وفي غيرهما، وهو والإفك مقصود به الكذب والافتراء الذي رميت به عائشة رضي الله تعالى عنها وأرواها وهي بريئة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هجرها ويعني أذنها بأن تذهب إلى أهلها، وكان لا يعلم الحقيقة، وكان يأتي إليها ويقول يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله عز وجل واستغفري، إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري. ما كان يعلم الرسول عن الحقيقة، وهذا يدل على أن الرسول لا يعلم الغيب على الإطلاق، الغيب لا يعلمها على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب مطلقا عندما جاء الناس إليه قال أنا أعلم الغيب، ما الكلام هذا مو صحيح، وإنما بقي متألما متأثرا وهجر زوجه وأرسلها إلى أهلها وبقيت متألمة يعني مريضة متعبة بسبب هذا الذي ألصق بها. والرسول صلى الله عليه وسلم مكث مدة طويلة وهو لا يعلم، حتى أنزل الله براءتها بقرآن يتلى. وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول كنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها، لأن رؤيا الأنبياء وحي، ولكن الله عز وجل أنزل بها قرآنا يتلى. ومع هذا هذا الذي أكرمها الله به من إنزال قرآن يتلى في براءتها تتواضع وتقول ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في قرآن يتلى. أنا أستحق أن ينزل في قرآن، أنا أستحق أن ينزل في قرآن، ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. هذا شأن أولياء الله، يعني أعطاهم الله ما أعطاهم من الكمال ومع ذلك يتواضعون لله عز وجل. ولهذا ابن القيم رحمه الله لما ذكر في كتابه جلال الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وعندما جاء عند ذكر الآل ترجم لأمهات المؤمنين، لأنهن داخلة تحت الآل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ترجم لكل واحدة من أمهات المؤمنين ترجمة، يعني أتى بشيء من فضائلها. ولما جاء عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذكر تواضعها وأن الله عز وجل أنزل فيها ما أنزل، وكانت تقول أني كنت أتمنى أن ينزل الله في أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئ من الله بها، ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى، وأن هذا من تواضعها. ثم قال أين هذا ممن يصوم له يوم من الدهر ويقول أنا فعلت كذا وكذا ويذكر أمثلة. فهذا شأن أولياء الله، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ومثل ذلك أويس القرني مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ولما أويس القرني هو من التابعين، بل هو خير التابعين كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال إن خير التابعين رجل قال له أويس، وذكر شيئا من صفاته، فمن وجد منه فمن وجده منكم فليطلب منه أن يستغفر له. وكان عمر رضي الله عنه يسأل الذين يأتون من اليمن لإمداد الجيوش التي تذهب إلى العراق وإلى فارس حتى وجد أويسا، ولما سأله وتحقق أنه أويس قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وأنا أطلب منك أن تستغفر لي وأنا أطلب منك أن تستغفر لي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجنة وله قصر في الجنة ومبشر في الجنة, ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا طلب من أويس أن يستغفر له. لكن ماذا قال أويس أيضا هو الآخر, يعني هذا يتواضع من جانبه وذاك أيضا يتواضع من جانبه. يقول أويس أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, أنتم اللي يطلب منكم الاستغفار, أنتم الأحق أن يعني يطلب منكم الاستغفار. يعني ما هو يعني إنسان كبر في نفسه وعظم وأن الصحابي يقول له هذا الكلام والرسول قال فيه هذا الكلام, يعني ما زاده ذلك إلا تواضعا. ولهذا قال له ألا أكتب أين تذهب, قال إلى البصرة أو إلى الكوفة, قال لا أكتب إلى كلامي, قال لا دعني أكون يعني مع الناس يعني غير معروف وغير مشهور وغير بارز وغير ظاهر. الحاصل أن عائشة رضي الله عنها في قصة الإثم وهو الذي أنزل الكذب الذي ألصق بها وأضيف إليها رضي الله عنها وارضاها, أنزل الله براءتها في تلك الآيات من سورة النور. أبو داود رحمه الله أورد هذا عن عائشة, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآيات من سورة النور التي فيها براءتها رضي الله عنها وارضاها كشف عن وجهه, يعني بعد أن أوحي إليه, لأنه عندما يوحى إليه يصيبه شدة ويصيبه يعني كرب شديد حتى أنه يكون يعني في اليوم الشاتي الشديد البرودة يتفصى جبينه عرقا يعني من شدة ما يحصل له عند الوحي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكشف عن وجهه ثم قرأ ثم قال أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بذلك. والمقصود من إرادة داود رحمه الله لهذا الحديث أنه ما ذكر البسملة, ذكر الاستعاذة وما ذكر البسملة قبل إن الذين جاءوا بذلك عصبة منكم. لكن عدم إرادة البسملة يعني لا يدل على أن هناك بسملة يعني في هذا المكان, لأن هذا ليس أول السورة, والبسملة حينما تكون في أول السورة إلا في سورة براءة. وأما إن الذين جاءوا بالذي عصبة منكم هذا في أثناء السورة وليس مطلعها, لأن السورة هو سورة النور أولها سورة نزلناها, وهذه بعد آيات يعني متعددة جاءت إن الذين جاءوا بالذي. وإذا كونه ما قال بسم الله الرحمن الرحيم ليس يعني معنى ذلك أنه يعني ما لم يجهر بالبسملة أو لم يأتي بالبسملة, لأن هذا ليس مكان بسملة, ليس مكان بسملة, ولكنه مكان استعاذة. يعني القرآن الإنسان إذا قرأ القرآن وأراد يتطهر يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم, يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كان من أول السورة يستعيد ويبسمل يتعود ويبسمل, وإذا كان في أثنائها يتعود ويقرأ. فهنا الآيات ليست من أول السورة ولا يعني لا يظهر وجه يعني لإيراد الحديث تحت هذه الترجمة. ثم أيضا يعني ذكر الاستعاذة قال عنه أبو داود أنه منكر, وذلك أن الذين رووا عن الزهري قصة الإفك وحديث الإفك وحديث الإفك وهم كثيرون ما ذكروا هذا الشيء الذي هو الاستعاذة, وإنما ذكروا أنه أتى بالآيات التي أنزلها الله تعالى عليه دون أن يسبقها استعاذة, دون أن يسبقها استعاذة. وقال أبو داود رحمه الله أنه يخشى أن يكون يعني ذلك من حميد الذي هو أحد رجال الإسناد, وهو حميد الأعرج, وهو لا بأس به بمعنى صدوق, وهم رجال الكتب رجال الكتب الستة. وبعض أهل العلم قال انه على موجب الاصطلاح فان مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه يقال له كاذب ولا يقال له منكر، وانما المنكر مخالفه الضعيف للثقه، مخالفه الضعيف للثقه. وعلى هذا فيكون ذكر الاستعاذه في هذا الموضع يعني انه من قليل ان فيه مخالفه، فمخالفه الثقه لمن هو اوثق منه يعتبر شاذا، لان الشاذ هو مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه، والمنكر هو مخالفه الضعيف للثقه، مخالفه الضعيف للثقه. وعلى كل إيراد الحديث تحت ترجمة من لم يرى الجهر بسم الله الرحمن الرحيم ليس بواضح، لأنه ليس فيه يعني عدم الجهر بالبسملة، لأن البسملة ليس هذا مكانها، ليس هذا مكانا لها، لأن بسم الله الرحمن الرحيم إنما تأتي في أوائل السور.
قال حدثنا قطر بن نصير.
قطن ابن نصير
نعم
اشتاله عنه
صدوق يخطئ خلال مسلم وابو داود الترمذي.
صدوق يخطئ اخرج له ابو داود والترمذي.
مسلم
وابو داود الترمذي وايش وشان عنه؟
عن جعفر.
عن جعفر وهو بن سليمان وهو
صدوق اخرج له البخاري الادب المفرد،
وهو صدوق اخرج له البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه. ابن القيم في تهذيب السنن قال لعل الحمل يعني في ذلك على قطن الذي هو صدوق يفصل، وأن هذا يكون هو السبب يعني الذي يعني يكون فيه نكارة أو يكون يعني فيه تضعيف، لأن ذاك الذي هو حميد ابن صفوان الأعرج الذي أشار إليه أبو داود قال إنه يعني يعتبر ما قدح فيه، ولكن قال الحضرة لا بأس به، يعني أنه حديثه معتمد وحديثه حجة وحديثه مقبول. ولكن ابن القيم قال لعل يعني وأشار إلى أن الحمل على من دونه وهو جعفر بن سليمان أو قطن بن نسيب.
عن حميد الأعرج المكي.
عن حميد الأعرج المكي وهو لا بأس به أخرجه أصحاب الكتب.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عروة.
عن عروة ابن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بن الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي مكثرة من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
في طبعة العوام.
أيوة.
قال بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإسم. قال في الحاشية والبسملة من نطق الصاد فقط.
على كل هو البسملة هي موجودة، وأبو داود رحمه الله عندما ذكر الـ 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 يعني النكارة وأن ذلك وأن ذكر البسملة الذي هو منصوص عليه أنه من حميد لأنه مخالف اعتقاد، ثم الذي يناسب الباب يناسب الباب كونها ما ذكرت يعني ما ذكرت، ولكن ليس هذا مكانا لذكرها لأن هذا ليس أول السورة حتى يؤتى فيها ببسم الله الرحمن الرحيم التي هي القرآن.
ما وجه المخالفة؟ يعني يقول أخاف أن يكون أمر الاستعاذة من كلام حميد
لأنهم ما ذكروا الاستعاذة،
طيب ما يقال زيادة ثقة؟ يعني ايش المخالف في تفاق؟ يعني
المخالف انه لا، يعني كلهم ما ذكروا الاستعاذة وهذا ذكر الاستعاذة، لكن ابن القيم رحمه الله قال ان الامر ان الحمل او ان الخطأ يمكن ان يكون من خطأ الذي هو صدوق يخطئ، فلعل هذا من خطأه الذي هو ذكر ذكر الاستعاذة.
ولا يقال زيادة ثقة؟
لا ما يقال زيادة ثقة، لانه الان يعني كما هو معلوم الاسناد فيه يعني من هو متصف بالخطأ.
قال رحمه الله تعالى: باب من جهر بها. قال: اخبرنا عمرو بن عون قال اخبرنا هشيم عن عوف عن يزيد الفارسي انه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه: ما حملكم ان عمدتم الى براءه وهي من المئين والى الانفال وهي من المتاني فجعلتموهما في السبع الطوال ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال عثمان: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما تنزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له: ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآية والآيتان أو تنزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك. وكانت الأمثال من أول ما أنزل عليه بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فمن هناك وضعتهما في السبع الطوال ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: من جهر بها، يعني ما يدل على الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. أورد حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، من هو الذي سأله؟ نعم، حديث ابن عباس أنه سأل عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما حملكم على أن عمدتم وجعلتم الأنفال وهي من المثاني وثوبه وبراءه وهي من المئين وهذه من أول ما نزل في المدينة وهذه من آخر ما نزل وجعلتم ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم؟ فعثمان رضي الله عنه قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تنزل عليه الآية والآيتان فيقول: ضعوهما في السورة التي يذكر فيها كذا. السورة
ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها،
في السورة التي يذكر فيها كذا، يعني يذكر فيها مثلا يذكر فيها البقرة أو يذكر فيها كذا، يعني الشيء الذي استحرت به السورة. وكانت سورة التوبة وسورة براءة يعني بينهما تشابه وتماثل، ولم يبين ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي عنه أو لم يأمرهم بأن يكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم قبل سورة براءة، ومن أجل ذلك جمعوا بينهما ولم يفصلوا بينهما بسطر بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا بعض العلماء قال إن السورتين هي بمثابة السورة الواحدة، ولهذا اعتبروهما جميعا يعني هي تابعة السبع الطوال، تابعة السبع الطوال السورتان الاثنتان. ومنهم من قال تابعة هي براءة والأنفال ليست من الطوال، ومنهم من قال إن الأنفال هي السابعة، ومنهم من قال إن مجموع السورتين هو الذي يكون به يعني العدد الذي هو السبع الطوال. فبين عثمان رضي الله عنه وارضاه الذي جعله لم يكتب بسطر بسم الله الرحمن الرحيم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه انه قال بسم الله الرحمن الرحيم قبل براءه. ومن اهل العلم من يقول بان سوره براءه لما نزلت في السيف والبسمله فيها رحمه انها ما ذكرت فيها يعني من أهل العلم من قال هذا، والذي جاء عن عثمان هو هذا، ولكن الإسناد في هذا الحديث يعني فيه لأن ضعف من جهة يزيد الفارسي الذي هو مقبول.
قال أخبرنا
المثاني والمئين، المئين يعني التي تبلغ آياتها فوق المئة يعني بالمئات، مئة أكثر على جنة مئين، والمثاني هي التي دون ذلك، المثاني هي التي دون ذلك، ولهذا سورة الأنفال لا تصل إلى مئة أو لا تبلغ المئة، لكن بمجموع السورتين تكون مئين، وسورة التوبة وحدها هي من المئين.
قال أخبرنا عمرو بن عون.
عمرو بن عون هو ثقة؟
نعم.
أخرج له؟ ثقة ما أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشيم.
هشيم عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عوف.
عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يزيد الفارسي.
عن يزيد الفارسي وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود الترمذي
والنسائي.
أبو داود الترمذي والنسائي.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الاربعه من الصحابه، وهم عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير. عن وهو احد السبعه المعروفين بشهره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه امير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
مناسبة للترجمة
ما يعني يبدو لي وما يظهر عن شيء، لأن ذكر البسملة وأنهم لا يعني لم يذكروا سطر بسم الله الرحمن الرحيم يعني إلا باحتمال بالشيء الذي قلناه في الحديث السابق، وهو ان اعطيناك الكوثر انها لما صارت قران انه يعني يجهر بها، انه يجهر بها.
قال حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا مروان يعني ابن معاويه قال اخبرنا عوف الاعرابي عن يزيد الفارسي قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه قال فيه فقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبين لنا أنها منها. قال أبو داود قال الشعبي وأبو مالك وقتادة وثابت بن عمارة إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزلت سورة النمل، هذا معناه وهذا مرسل.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وهو بمعنى الحديث السابق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض ولم يأمرهم بكتابة
ولم يبين لنا أنها منها
أي من سورة التوبة، ولم يبين لنا أنها منها من سورة التوبة يعني أي بسم الله الرحمن الرحيم كما كانت في من السور غيرها التي هي 113 سورة بدأت بسم الله الرحمن الرحيم، وسورة التوبة وحدها لم يأتي قبلها بسم الله الرحمن الرحيم.
قال حدثنا زياد بن أيوب.
زياد بن أيوب هو ثقة أخرج حديثه
البخاري
وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن مروان يعني بن معاوية.
عن مروان يعني بن معاوية الجزاري هو ثقة أخرج حديثه أصحابه في الستة.
عن عوف الأعرابي عن يزيد الفارسي عن ابن عباس
وقد مر ذكرهم.
قال أبو داود قال الشعبي وأبو مالك وقتادة وثابت بن عمارة إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزلت سورة النمل، هذا معناه وهذا مرسل.
ثم ذكر عن هؤلاء الثلاثة الأربعة الشعبي وهو عامر بن شراحيل، عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه من التابعين أخرج حديثه أصحاب كتب الستة وأبو مالك.
لا.
من هو أبو مالك؟
ما
أعلم. ما أعرف. لأن هي عدد.
لا.
أبو مالك. أيوة.
وقتادة.
قتادة من جعلنا السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وثابت بن عمارة.
وثابت بن عمارة.
صدوق
فيه لين أخرج حديثه
أبو داود
الترمذي والنسائي.
قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزلت سورة النمل.
وهذا مرسل يعني أن هؤلاء الذين يعني ذكروا ذلك هم من التابعين، وإضافة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو من قبيل المرسل، لأن المرسل هو ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يذكر الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن محمد المروزي وابن الصرح قالوا حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير قال قال قتيبة فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا لفظ ابن الصرح.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يدل على أن السورة هي من القرآن، لأن قول حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم يعني من أنها قرآن، وهو يدل على أنها يعني آية يفصل بها بين السور، يفصلوها ليست من السورة، ولهذا لا تعد من الآيات ولا يأتي ذكرها في عدد الآيات، وإنما يعد من ورائها إلا سورة الفاتحة فإنها عدت في المصحف. وقد عرفنا أن القول الصحيح أنها آية ليست من الفاتحة ولا من غيرها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح ذكر في الحديث قلت وقال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين ما قال فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا يبين أنها آية مستقلة يعني ليست من الفاتحة ولا من غيرها، وأنه يفصل بينها. وهذا الحديث اللي هو حديث ابن عباس يدل على أن البسملة من القرآن وأنها آية من القرآن، ولكنها يفصل بها بين السور يعني، وهذا كما هو معلوم في غير براءة وفي غير الفاتحة، لأن يعني الفاتحة ما فيه قبلها سورة حتى تفصل عنها، فهي جاءت في أولها وليست تفصل بينها وبين سورة، ولم تأتي في سورة التوبة. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وأحمد بن محمد المروزي.
وأحمد بن محمد المروزي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود.
وابن الصرح.
ابن الصرح هو أحمد بن عمرو بن الصرح المصري وهو ثقة أخرج له
مسلم
وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
قالوا حدثنا سفيان.
قالوا حدثنا سفيان هو بن عيينة.
عن عمرو
ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن
سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس وقد مر ذكره. للفصل وللبدر هي ليست من السورة، هي ليست من السورة، ولكن يفصل بينها، ومن المعلوم أن الإنسان إذا بدأ بالسورة يبدأ بالبسملة، لكنها ليست من السورة، ولهذا لا يعدونها من الآيات. الآيات يبدأ عدها من وراء اليسرى إلا في الفاتحة فقد عدت كما في المصحف الذي في أيدينا.
قال رحمه الله تعالى: باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه.
ثم أورد أبو داود رحمه الله التخفيف في الصلاة للأمر يحدث، يعني للأمر الطارئ، الشيء الذي يطرأ ويقتضي التخفيف يخفف إذا كان يريد التطويل، أو كان منيته أن يطول ثم يحدث شيء يقتضي أن يخفف فإنه يخفف، مثل ما جاء في هذا الحديث الذي أورده أبو داود عن عائشة عن أبي قتادة رضي الله عنه عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت أدخل في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمي، لأن الطفل إذا صار يبكي في الصلاة وأمه تصلي مع الإمام فإنها ترتبك ويحصل لها تشويش. الرسول صلى الله عليه وسلم يخفف من أجلها، يعني هذا البكاء الذي سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الصبي، وهذا يدلنا على أن النساء يحضرن المساجد يصلين مع الرجال، وأنهن يحضرن أطفالهن معهن، يعني وأن أنه إذا وجد أمر يقتضي التخفيف في الصلاة ممن يريد التطويل فإنه يخفف من الأمر الذي طرأ كما جاء في هذا الحديث، وكما جاء حصل من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما طعن عمر وتقدم وصلى بالناس قرأ: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في صلاة الفجر، يعني خفف الصلاة لهذا الأمر الطارئ المصيبة التي نزلت وحلت. وكذلك الحديث الذي سبق عن مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح وقرأ بالمؤمنون حتى جاء عند قصة موسى وهارون أو موسى وعيسى فأصابته سعلة فركع، يعني أصابه سرعان، يعني يريد أن يواصل، ولكن عندما طرأ يعني هذا الشيء الذي حصل اختصر القراءة وانتهى وكان يعني يريد أن يواصل. وفيه شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله عز وجل بذلك: قد جاءكم رسولا من أنفسكم عزيزا عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهذا من رحمته ورأفته لأمته، لأنه يدخل في الصلاة يريد أن يطول، وإذا سمع بكاء الصبي خفف حتى لا يشق على أمه ويحصل لها تشويش ويحصل لها تأثر وهي تسمع طفلها يبكي ويصيح.
إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية،
تجوز يعني أخفف، يعني تجوز في القراءة يعني أخفف القراءة، كراهية يعني أنا أشق على أمه لو وصلت واستمررت على الشيء الذي أردته من التطويل أولا.
يدخل يريد أن يقفل
ما في بقى
فيحدث حادث ويريد ويقوم،
هو كون يعني مثل إيش يعني
الرسوع كما تعلم الرسوع يسمع الإمام دخول بعض الناس وقولهم إن الله مع الصابرين،
هذا ما يصح ان الله مع الصابرين. كل امام يقول هذا الكلام ان الله مع الصابرين هو يعني نعم الركعه الاولى تطول اطول من الاولى الثانيه, وذلك ليدرك الناس لكن كونه يعني يريد ان يخفف ثم يريد ان يطول, يعني ولو كان اراد التخفيف واراد ان يزيد لا باس بذلك.
قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم.
عبد الرحمن بن ابراهيم هو الملقب دحين وهو ثقة اخرج له
البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه.
ودحين هذا لقب وهو مأخوذ من عبد الرحمن دحين, يعني فهذا لقب له, والألقاب تؤخذ من الأسماء أحيانا وأحيانا تكون لا علاقة لها بالأسماء.
عن عمر بن عبد الواحد.
عن عمر بن عبد الواحد وهو
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. وبشر بن بكر.
وهو
كذلك ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن الأوزاعي.
وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير.
يحيى بن أبي كثير اليماني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن أبي قتادة.
الأنصاري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي قتادة وهو الحارث بن الربعي الأنصاري رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.